بكر ما أخر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين هاي طريقة المرابحة في البيع يمكن تصويرها في غير البيع أيضا، لكن مصطلح المرابحة يبدو أنه حسب المقدار اللي فتشت كتب منا خاص بالبيع، هذا في غير البيع لا يستعمل هذا المصطلح المرابحة، فيقولون عادة أنه البيع ينقسم إلى أقسام، إما بيع التولية اللي يتساوى فيه رأس المال والثمن في المبيع، مثلا يقول للشخص أنه اشتريت هذا المتاع بمئة وأنا أبيعه بمئة، هاي البيع المساواة أو بيع التولية. أحيانا أكو نوع آخر بيع المناقصة، هو يقول مشتري أنا اشتريته، يخبر اشتريته بمئة وأبيع بثمانين مثلا، وبيع المرابحة أنه يذكر رأس المال ويذكر الربح، أنه أنا راح أربح عليه مثلا كذا مبلغ عشرين مثلا كذا، أو على الاختلاف بعضهم يقول يقدر حتى يبيع يقول 20%، أنا مشتري بمئة وأخذ ربح 20% مثلا، يأتي بنسبة نسبة الربح، مو يقول أنه أبيع 120، لا يقول أخذ 20% أو 30% وهكذا. هذا الثاني أكو بيه كلام أنه يجوز هكذا مرابحة أو لا، على أي حال فهذه تسمى ببيع المرابحة، بيع التسوية، بيع المناقصة. وأكو بيع آخر لا ما يذكر أصلاً رأس المال، يقول أنت ما يخصك أنا بيش مشتري، أنا أبيع بك هذا، فهذا هم نوع آخر. في البيع يقسمون البيع إلى أربعة أقسام بالقياس إلى رأس المال الذي أنفقه في تحصيل ذلك المال، إما مناقصة وإما مرابحة وإما مساواة وإما مواضعة هو المناقصة أظن، أنه يضع من السعر في مقدار آخر. القسم الرابع ما أدري شنو اسمه، نسيت اللي لا يذكر رأس المال ولا رأس الشيء، يعني لا يتعرض لرأس المال. خب نفس الشيء يمكن تصويره في العقود الأخرى، أن يستأجر عينا بأجرة معينة بعدين يؤجرها إلى شخص آخر، إما بربح أو بنقص أو بمساواة أو بدون ذكر الأجرة التي استأجرها، هم يمكن تصويره في الإجارة نفس الشيء. في المضاربة يجي من الشخص يقول له اعطيني هالقد، يعقد معه عقد المضاربة، يأخذ منه فلوس، الفلوس منك والشغل مني، أروح أتاجر وكل ما حصلنا من الربح مثلا نصفه لك ونصفه لي، ينصفون الأرباح. بعدين هذا يجي يم شخص آخر يقول له أنا عندي هيك فلوس فأدخل معك في مضاربة أعطيك ثلث الربح مثلا، ثلثين إلي وثلث إليك، هم يقدر يعني نفس الشيء يمكن وأن يتصور في عقد المضاربة أيضا، أو ينقص أو يتساوى، يقول أنا إيش مقاول عندي يا فلان أعطي نص فأعطيك الفلوس أنت اشتغل بي أعطيني النص. فنفس الترتيب يمكن تصويره في عقد المضاربة. والمزارعة مثلا، في المزارعة هم يمكن أن يعقد مع الزارع يقول الأرض علي، البذر هم علي، انت الشغل عليك، فايش قد ما حصلت من الزرع نصفه لك ونصفه لي، اذا كان يقبل. فيروح يم واحد اخر يقول له اعطيك هذا القاع وهذا الزرع هذا البذر وانت ازرع، ومثلا الارباح بالتثليث مو بالنص. فهو يحصل من خلال الدلالة بين الشخصين يحصل على مبلغ. وهكذا في كثير من العقود يمكن تصوير نفس الأمور التي نفس الأقسام التي تصورناها في بيع المرابحة وبيع التسويق. فالصلح مثلا يتصالح مع شخص في عقد الصلح بنسبة معينة، بعد ذلك يروح يعقد مع شخص آخر بعقد الصلح بنسبة أكثر أو أقل أو مساوي. أم يمكن نفس الترتيب واحد يصوره في عقد الصلح. زين، وهذه الأمور ذكرت في الروايات. يعني يجي يسأل الإمام أنه أنا أروح أعقد عقد المزارع مع فلان، وبعدين أجي أتفق ويا فالزارع آخر بنسبة أقل أو أكثر وأربح بي، يجوز يوم يجوز. أو حتى في المضاربة ما أظن شفت بعض الروايات يقول أعقد عقد المضاربة مع شخص بنسبة معينة، بعدين أروح أتفق ويا واحد آخر بنسبة أخرى فأربح، يجوز لي هذا يوم يجوز. والإمام يجيب، المسألة اختلافية، أنه هنا في المزارعة أو في المضاربة روايات مختلفة، بعضها تجوز بعضها تقول إذا أنت شوية تتساعد وياه وتشتغل وياه إيه ما يخالف، لكن إذا لا مجرد أنه أنت صرت وسيط بين شخصين لهذه المضاربة لا ما يجوز لك تأخذ. روايات مختلفة في الإجارة، خو عندنا روايات مختلفة أنه إذا عملت في عين المستأجر شيئا تصرفت فيه ما يخالف تقدر تأجر بأقل أو أكثر بأكثر، وإلا ما تقدر تأجر بأكثر. لكن مصطلح المرابحة ما موجودة في هذه العقود الأخرى، هذا مقصودي. المرابحة كمصطلح هم في لسان الروايات وهم في العرف العام هم في اللغة، من تراجع تشوف المرابحة يعرفون المرابحة بأنها بيع مشتمل على الربح بهكذا بالنسبة لرأس المال. فالمرابحة لغتان، وفي لسان الروايات وفي لسان الفقهاء، مختصة بالبيع، في سائر العقود ما مستعمل، مع أنه نفس طريقة المرابحة الموجودة في البيع يمكن تصويرها فيه غير البيع أيضا. خب هذا شنو فائدته؟ فائدته أنه إذا كانت للمرابحة البيعية أحكام خاصة، إذا كانت المرابحة في البيع يشترط فيها أمور خاصة، فهل يمكن التعدي من البيع إلى سائر العقود الأخرى ولو هناك لا تسمى مرابحة؟ نقول هذه الشروط التي كانت موجودة واشترطت في عقد البيع في عقد المرابحة البيعية، تلك الشروط هم كون نراعيها في غير البيع، رغم أنها لا تسمى مرابحة لأنها ليست بيع. صحيح روح المرابحة موجودة هناك، أنه أنا راح أربح في المضاربة، بالتالي أنا شو أسوي؟ أدخل في عقد المضاربة مع شخص بنسبة النصف مثلا، بعد ذلك أعقد المرابحة مع شخص آخر في نفس العمل بنسبة مثلا أقل، فراح أربح هنا. روح المرابحة يعني المرابحة مثل ما قلنا هذا الوسيط الدلال اللي كنا نحكي به، روح المرابحة هناك موجودة وإن لم تكن تسمى بالمرابحة، في باب المضاربة ما يسموها مرابحة. في الإجارة، إجارة العين المستأجرة، روح المرابحة موجودة، لأنه أنا استأجرت البيت ب100 وبعدين أجرته إلى شخص آخر ب120، ف20 راح أحصل في الإجارة. حين مثل ما أشتري بضاعة ب100 وأبيعه ب120، شلون راح أحصل ربح؟ هنا هم راح أحصل ربح بالنسبة إلى رأس المال الذي أصرفه. فروح المرابحة موجودة لكن لا تسمى مرابحة. زين، إذا الأدلة وردت في البيع واشترطت في بيع المرابحة شروطا خاصة، مثلا قال إن شاء أخذ وإن شاء لم يأخذ، هذا الشرط كان خاص ببيع الروايات، كانت واردة في بيع المرابحة، في بيع المرابحة للآمر بالشراء، هل يمكن أن نسري هذا الشرط من البيع إلى الإجارة، إجارة المرابحية أو إلى مزارع المرابحية أو لا؟ هذا لا يمكن إلا بإلغاء الخصوصية، يعني الطريق الوحيد اللي واحد يقدر يسري هذه الشروط الخاصة ببيع المرابحة إلى سائر العقود الأخرى يسريها عن طريق إلغاء الخصوصية. يقول ماكو خصوصية للبيع، صيغة البيع ما لها خصوصية، المهم أنه أنت تريد تحصل على الربح بمجرد أنك اشتريت شيئاً وتريد تبيعه للآخر بربحاً. أمرك بأن تشتري له شيئاً وإن حتى يربحك بالنسبة إلى رأس مالك. خب الآن إذا أمرك أن تستأجر له بيتاً حتى يربحك بشيئاً بإيجار أغلى، أو أمرك أن تعقد عقد المضاربة مع شخص بشرط أن بعد ذلك هو يعقد المضاربة معك بربح لك مثلا، وهكذا. فروح المرابحة موجودة، لذلك هذه الشروط التي ذكرت في بيع المرابحة يمكن أن نسريها، نلغي الخصوصية ونرجع إلى ننتقل إلى تلك العقود الأخرى.
شيخنا، هو مصطلح المرابحة مصطلح تأسيسي أم اجتهادي؟
آخر إحنا نريد نشوف أنه نريد رأي الشارع، مو هيجي؟ خب عندما نرجع للروايات،
ما بيها هذا المصطلح.
الروايات ليش؟
المرابحة
أكو في الروايات. لكن وارد في البيع فقط، ما يستعملون كلمة المرابحة في غير البيع. عندما نراجع اللغة، اللغة العربية تصير اللغة خمية من الشرع، ما يخص الشرع. هم عندما كلمة المرابحة تشوفها يقول تشوف أنه يقول البيع بأكثر من رأس المال مثلا، شيء يعني البيع يخصصون بالبيع اللغويين وهكذا، ما يقول الإجارة بأجرة أكثر من رأس المال أو ماكو تعرف يعني بالأجرة، مقصود أنه هناك الأجرة، أجرة المسمى بأكثر من الأجرة، مع أنه يمكن تصوير نفس القضية هناك في الإجارة أيضا، لكن عندما يعرفون المرابحة كمصطلح كلغة لغويين مو يم المصطلحات الشرعية، نشوف يعرفوه بالبيع. وكذلك العرف العام هم يقول مرابحة، أو عرف الفقهاء كتب الفقهية يعرفون المرابحة بخصوص البيع ويشترطون فيها بعض الشرائط. يعني أنا أقول نفس الروح موجودة في العقود الأخرى أيضا ولو لم تسمى مرابحة. إذا كانت تسمى مرابحة خب الشروط التي وردت في المرابحة تنطبق على العقود الأخرى أيضا، لأن الشروط شروط المرابحة وهذه مرابحات. لكن إذا قلنا أن المرابحة هذا الكلمة تختص بالبيع، فكيف نسري شروطها إلى سائر العقود الأخرى التي تشتمل على روح المرابحة. هذا الكلام، هذا لا يمكن إلا بإلغاء الخصوصية. واحد يقول أنه ما نحتمل الخصوصية في خصوص البيع، فنسري الأحكام إلى سائر العقود الأخرى التي إذا كان فيها روح المرابحة موجودة، نسري إلى المسارعة، إلى المساقات، إلى الصلح، إلى المضاربة، إلى الإجارة، كلهم ذني تمشي به هذه الشروط.
شروط مأخوذة من الروايات.
طبعا شروط مأخوذة من الروايات، والروايات هم واردة في مورد البيع، في غير البيع ماكو. فهل نخصص هذه الشروط بالبيع أو لا؟ نقول ما له خصوصية البيع حتى في العقود الأخرى إذا كانت تشتمل على روح المرابحة إلى نفس المعنى، ولو مو في صيغة، في ضمن صيغة البيع، خلي في صيغة أخرى. هذا يكون يحصل اطمئنان بأنه لا خصوصية لهذا الشخص وهذا الشيء. دليل العرف بعد، الارتكازات العرفية والمتشرعية هنا تلعب دور. إذا قال مثلا وقعت قطرة دم في كأس، الإمام يقول له أهرقها، الماء لا تشربه. وبس إذا في كأس، أنا ألغي الخصوصية من الكأس، أقول إذا في شربتين، إذا في قدرين مثلاً، في آخر، في شيء آخر هم نفس الشيء، أقول ماكو خصوصية. بس إذا صار الماء هواية كور مثلاً أو أكثر، هناك يحتمل الخصوصية، لا الكأس لعله بخصوصية يختلف عن الكور. هناك إذا وقع قد هناك لا. ففي بعض الموارد العرف يجزم بعدم الخصوصية. أو رجل شك بين الثلاثة والأربع ماذا يصنع؟ وبعدين ذاك العرف يلغي الخصوصية، يقول المرأة إذا شكت بين الثلاثة والأربع نفس الكلام، نفس الحكم يسري إليها.
لا تأخذ مال حامل.
ها؟
لا تأخذ مال حامل، لأن الخصوصية
مال حامل. لا، هناك مصرح آخر، ذاك إذاك مع مصرح بالعلة، أنت منصوص العلة، ما نتكلم بمنصوص العلة. إذا ماكو ما مصرح، بس قال رجل بشك بين الثلاثة والأربع، شو يسوي الإمام؟ يقول لي يبني على الأربع مثلا، وهنا ما يقول لأنه مكلف، لأنه ما عنده فديج تعليل. بس نلغي الخصوصية، العرف يقول هذا ماكو فرق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم. هنا تتحكم الارتكازات العقلائية، الارتكازات الشرعية المتشرعية ذني تتحكم، وقد ينتهي إلى إلغاء الخصوصية وقد لا ينتهي.
بس اللي يأخذ مثلاً أجار أكثر يقول له ربح؟
مي طبعاً، ليش ما ربح؟
لا، أخذ أجار زائد
مثلاً. لا، ما التفت إلى
ربح مثلاً؟ أو يقول له خصم؟ يقول له تساوي؟
لا، إذا واحد راح استأجر البيت بمئة، بعدين هو نفس هذا الشخص اللي استأجره بمئة إجا هذا البيت يريد يأجره لك، هو ما يريد يقعد بالبيت، بس استأجره لكي يؤجره، فيؤجره بسعر أغلى، بأجرة أغلى، ما يقول الربح، هذا شغله هو، هذا يستأجر وبعدين، مثل الشخص التاجر اللي يشتري بسعر أقل وبعدين يبيع بسعر أعلى، هذا ما يسموه أنه ربح، يربح في تجارته. هناك في البيع يربح، هنا في الإيجار يربح. ما يسموه ربح، الربح شنو؟ هو جزاء ما يحصل عليه ب... يعني خمس ما يشمل خمس إذا زاد عن مؤونة سنته. هذاك موضوع الخمس، موضوع الخمس هو شنو؟ أرباح التجارات، فلابد هذا يسمى ربح حتى يشمله الربح، لأن موضوع شمول الخمس هو الربح. ما أفاد الناس من كل طريق، من في الرواية هيك وما غنمتم من شيء، أي غنيمة بعد، فإن لله خمسه وللرسول. غنيمة بمعنى الربح. قالوا هناك الغنيمة مو خاصة بغنيمة الحرب، كل ما يغنمه المرء، كل ما يربحه. فعنوان الغنيمة، عنوان الربح، عنوان الفائدة تجي هنا، مو هذا شغل هذا. وكذلك في المضاربة، وكذلك في الصلح وأمثال ذلك. فإذا حصل هذا الإطمئنان بإلغاء خصوصية في بإلغاء خصوصية الربح البيع، نقدر نسري هذه الأحكام إلى غير هذا المجال أيضا. نعم، في بعض العقود أصلا سهم أكو اختلاف. قلت مثلا في بيع الإيجار، هل يمكن أصلا أساسا أن واحد يستأجر بيتا ويؤجره بسعر بأجرة أغلى، يستأجره بأجرة معينة ويؤجر البيت بأجرة أغلى مما استأجره، هذا هل يجوز أم لا؟ الروايات تمنع، تقول لا يجوز إلا أن يغير، إلا أن يحدث فيه شيئا في هذا البيت، يصبغ مثلا البيت أو يعدل بيه، يرتب كذا، وبعدين يؤجر بسعر أغلى، هذا ما يخالف. بعض الروايات تفصل بين الأرض مثلا والبيت والدار، عنوان الدار موجود، عنوان البيت وعنوان الأرض، هذين الثلاثة. تقول هنا إذا يعدل يكون يعدل حتى يقدر يرمم، يحدث فيه شيء حتى يقدر يأجر بسعر الأغلى، وإلا ما يقدر. لكن سائر الأمور الأخرى إذا يأجرها ما يخالف، من دون أن يحدث فيه شيئا يقدر يستأجر بسعر أقل ويؤجر بسعر أغلى. وكذلك في إجارة الأشخاص، أنا مثلا أتفق مع طبيب في إجراء عملية لشخص مريض بسعر معين، بعدين أروح يم ذاك المريض أقول له أنا شفت لك في الطبيب، اتفقت وياه على 100، أخذ منك 120 مثلا حتى يعالجه. إيجار الأشخاص هذا يجوز يوم يجوز، أو خياط أو مقاول مثلا أتفق وي على أنه يبني لهذا البيت 4 طوابق، هذه الأرض 4 طوابق مثلا، أتحاسب وياه على كل متر بناء مثلا كذا، أتفق وياه. بعدين أروح أليم صاحب الأرض أقول له أنا أبني لك هذا البيت بسعر أغلى، في الحقيقة يؤجر ذاك المعمار أو البنا يؤجره لهذا الشخص بسعر أغلى، ومو استأجره الآن يؤجره بسعر أغلى. هذا يجوز لو ما يجوز، هم الروايات مختلفة في هذا المجال. يقول إذا هو يشتغل ويا البنا ويا العامل مثلا، يهيئ له المواد الأولية مثلا، أو على أي حال يساعده فيه، يقوم ببعض الأعمال والإجراءات، ما يخالف، خليه يؤجر ويأخذ أجرة أغلى. لكن إذا لا، بس هو قاعد ويوقع العقد ويحصل على الفلوس، ما يجوز. آراء الفقهاء مختلفة، لعل فقيه واحد كما يقول صاحب مفتاح الكلام شفت يقول اختلاف كثير، ولو ادعوا كل من كثير، بعضهم يدعي الإجماع أنه أجمعوا على عدم الجواز أو أجمعوا على الجواز، لكن من تدخل في التفاصيل تشوف أحيانا حتى فقيه واحد يختلف رأيه من كتاب إلى كتاب، في كتاب يجوز وفي كتاب آخر يمنع، فاختلاف كبير كثير أكو بين الفقهاء في هذا المجال. ففي الموارد التي منعوا المرابحة فيها أو على الرأي من يمنع عن هذا العقد المرابحي، مو في البيع، في غير في العقود الأخرى مثل الإيجار مثلا، الذين يقولون بحرمة أن يستأجر الإنسان مثلا بيتا بسعر أقل ثم يؤجره بشخص آخر بسعر أغلى. أكو من يقول حتى بالحرمة، مو فقط بالحرمة الوضعية بل حتى الحرمة التكليفية. على رأي هؤلاء، بناء على الأخذ بكلام هؤلاء الفقهاء، وكذلك في المزارعة، في المضاربة، في لعله في المزارعة والمضاربة يستفاد من، طبعا أنا المنهاج ما شفت منهاج الصالحين، لكن يعني تعاليق سيد الشهيد على المنهاج ما شفت ما رجعته، بس في كتاب اقتصادنا يتعرض لهذه المسألة وظاهره أنه يمنع أن عقد المضاربة تكون هكذا، عقد المزارعة تكون هكذا بربح. يعني على أي حال، من يقول بالمنع فهل يمكن أن يحتال شخص على هذا الحكم، حكم بالمنع، ويقول أنا ما أبيع، ما أجر بسعر أغلى، أبيع المنافع. صحيح أنا استأجرت هذا البيت بمئة مثلا، الآن لا أؤجرها لك ب120 حتى ندخل أتورط في حرمة الإيجار بالزائد من دون أن أحدث فيه شيئا. لا، أنا ما عندي خلق أجي أصبغ، أجي أرتب، أجي أرمم، لا، ما نفس الشيء الذي استأجرته بمئة أنا أجر بأكثر. السيارة اللي مثلا استأجرتها بمئة أنا أجرها لك ب120، روح المشهد وتعال. أنا صرت وسيط فقط في الإيجار. هذه الأشغال هواية الآن رائجة بين في المجتمع. يقول أنا ما أبيع حتى لا تقول لي أنه الشارع يمنع عن، عفواً ما أجر حتى تقول أنه الشارع يمنع عن الإيجار بأكثر. أنا أبيع المنافع، وعندما استأجرت هذا البيت أمتلك منافع هذا البيت، أمتلك السكنة هذا البيت، طبعاً العين الخارجية ما أمتلكها، العين لصاحبي، بس أنا أمتلك منافع هذا البيت، هذه المنافع أبيعها لك وأربح بها، فيصير مرابحة في البيع بعد. شنو المانع من هذه المرابحة؟ لأنه مرابحة في البيع مو في الإيجار. لا تسمى مرابحة، صحيح، لكن إذا صارت بيع يصير مرابحة بعد. المرابحة قلنا أنها تختص بالبيع، وأنا ما أريد أربح في الإيجار، في البيع أريد أربح، عقد البيع. فهل يجوز بيع المنافع؟ هذه نرتبط بتلك المسألة المعروفة التي أنه هل يشترط في البيع أن يكون متعلقا بالأعيان أو لا، البيع يشمل المنافع أيضا. سماحة الشيخ حفظه الله جاب لنا مجموعة من الآراء الفقهية التي تخصص البيع بالأعيان متشمل المنافع، مثلا في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي رحمة الله عليه: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره، انتقال العين مو المنافع متشمل، هذا مو بيع. ما تقدر تستأجر بيتا وثم تبيع منافعه بسعر أغلى أو أقل أو مصاب، هذا إيجار مو، حتى إذا باللغة بالكلام قلت هذا بيع هذا مو بيع، لأن البيع لا يتعلق بالمنافع، إما هو في حقيقته إيجار أو لا أصلا عقد آخر، لا بيع ولا إيجار، غاية ما هناك هذا بعد. كذلك في السرائر، البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر. العلامة في المختلف، مختلف الشيعة، يقول مسألة: قال الشيخ في المبسوط: البيع هو انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره، ينقل عن الشيخ كما قلنا، وتبعه ابن إدريس على ذلك. وقال ابن حمزة: البيع عقد على انتقال عين مملوكة أو ما هو في حكمها من شخص إلى غيره. هذا ينقل عن ما أدري، هذا ما في حكم العين أو ما في حكم الملك. وقال عين مملوكة أو ما في حكم المملوكة، يعني قد لا يكون ملكا لك ولكن أنت ولي المالك مثلا أو وكيل من قبل المالك. إذا رجع إلى هذا عندئذ بعد ما يشمل غير العين. ويمكن أن يكون لا، ما هو في حكمها، يعني حتى إذا غير العين، حتى العين أو ما في حكم العين من سائر المنافع المملوكة مثلا، سائر الأمور التي يطلق عليها الملك، سواء كان عينا أو غير عينا، أي مال آخر. هنا بناء على هذا الوجه قول ابن حمزة يكون عاما يشمل المنافع أيضا. عبارة القواعد: البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض، فلا ينعقد على المنافع، يصرح البيع لا يشمل المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه. هذا قلت هناك احتمال أنه أو ما بحكمه، يعني بحكم المملوك، يعني يصح تملكه أو لا يصح تملكه. وهكذا عبائر كثير من الفقهاء المجمعين الشيخ: من شاء فليأخذ من الشيخ ومن شاء فليترك. أنا أفادني هذا صلى الله على محمد وآله الطاهر. يا الله.